أن تكون باكورة دروسها في شرح كتاب كشف الشبهات وهو بعلم التوحيد الذي متعلقه العلم بالله عز وجل وهو أشرف المتعلم ومؤلفه الشيخ المجدد الإمام العالم العلام الشيخ محمد عبد الله الذي جدد وزارة المعارف والدين في هذه الجزيرة العربية النصف الثاني من القرن الثاني عشر غفر الله له ورحمه وأدى له دخوله. وأما الشاهد فهو سماحة العلام خالد العلامة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن الحسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جميعا وغفر الله له ووفق الله شيخنا الشيخ عبد العزيز لما يحب ويرضى. أما بعد فيقول الشيخ محمد رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وهو دين الرسل الذي أرسله الله به إلى عباده. فأوله نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غرق الصالحين وسل وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أرسله الله إلى أمة كجهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فبمناسبة هذه الدورة العلمية في هذا المسجد المبارك مسجد والدي ولي العهد وحفظه الله، هذه الدورة العلمية التي نرجو أن توفق إن شاء الله ويوفق القائمون عليها بكل خير. ولا شك أن هذه الدورة التي تميزت بأن فيها نقلا خارج هذا المسجد لبعض مدن المملكة بل خارجها بهذه التقنية الحديثة المباركة. نرجو من الله أن يثيب من قام بها وسعى فيها وأن يجزيه خيرا، فإنها بالحقيقة نعمة عظيمة من الله. وهذه التقنية من نشر الدعوة إلى الله لتقوم حجة الله على العباد. فإن هذه الوسائل الحديثة كلما استغلها المسلمون فيما يعود عليهم بالخير والصلاح في دينهم ودنياهم كلما حصلوا خيرا ونالوا خيرا. قال الله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وهذه المنافع التي نكرت هذه المنافع تتجدد حينا بعد حين ويظهر للناس في كل زمان من أنواع هذه المنافع ما لم يدركوه في الزمن الأول. والله جل وعلا يقول: والله خلقكم وما تعملون. فسبحان القادر على كل شيء. هذه التقنية الحديثة عندما يتأملها المسلم يستدل بها على عظيم علم الله وعظيم قدرته وآلائه أن دل البشر وأرشدهم إلى هذه الأعمال العظيمة. فسبحان الحكيم العليم، وجزى الله من سعى وبذل خيرا على هذه الأمر المهم وعلى هذه التقنية النافعة التي يمتد نفعها ليصل إلى أماكن عدة. ونرجو إن شاء الله في المستقبل القريب أن يتسع نظام بثها إلى أن تعم أرجاء المملكة بل أرجاء العالم الإسلامي، وذلك يسير بتوفيق الله. والقائمون على هذا هم ولله الحمد مريدون به الخير فيما نعلم منهم، والله يتولانا وإياهم ويذيبهم عن مساعيهم خيرا. هذا الكتاب أعني كشف الشبهات، ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له من الله عليه وفتح على قلبه وأنار بصيرته فعرف الحق من الباطل، واستبان له ما عليه مجتمعه المسلم من جهل وبعد عن الهدى وانحراف عن الطريق المستقيم. ففي الجزيرة العربية في نجد خاصة كان الشرك والجهل مهيمنا على الكبير، والعارفون بالحق نزر يسير، ومن يعرف الحق لا يستطيع القيام به في خضم كثرة الأباطل وعلو أهله وكونهم استمرأوا الباطل ونشأوا عليه وعرفوه فعصر عليهم ثأره. إن شيخ محمد بن عبد الوهاب أحد أبناء هذه الجزيرة، ولد وترعرع فيها وتعلم على أهل زمانه وأهله ومن أمثالهم، فلما أدرك انتقل إلى البصرة والأحساء وإلى الحرمين الشريفين، فاستفاد علما وثقافة وفهما، ثم عاد إلى بلده ورأى أن ما عليه ذلك المجتمع أنه أمر مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فابتدأ دعوته يدعو الناس إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله وترك عبادة القبور والذبح لها والنذر لها، وأن تقبل الأمة على رب العالمين دعاء وخوفا ورجاء. ولما كانت تلك الدعوة غريبة على هذا المجتمع قابلوه بالتكذيب والإنكار وشنعوا عليه ودفقوا به التهم، وقالوا إن ابن عبد الوهاب جاء ليحكم على أمة الإسلام بالكفر وليستحل الدماء والأموال، وجاء لينكر على أرباب المذاهب الأربعة ما هم عليه من الخير والهدى، وجاء وأجلبوا بخيرهم ورجلهم وقاموا بالباطل، وتبنى ذلك الباطل بعض المنتسبين إلى العلم ممن لم يدرك حقيقة الأمر، وإنما حمده الحسد على أن يقول ما يقول. فنسبوا إلى الشيخ ما هو براء منه وحاولوا تشويه دعوته، ولكن الله هيأ لها من أيدها وحماها ونصرها وقام بها خير قيام، وهو الإمام محمد بن سعود رحمه الله. فلقد اقتنع بهذه الدعوة وتبصر فيها وعلم أنها دعوة صادقة صالحة، فاقتنع بها واطمأن إليها وبايع الشيخ على التعاون على نشر دين الله ودعوة الناس إلى توحيد الله وتخليصهم مما هم عليه من هذا الشرك والجهل والضلال المبين. فتعاون الرجلان تعاونا صادقا وتعاقدا على هذا الأمر، فنهضا بهذه المهمة حتى أقر الله أعينهما، فانقاد الناس إلى التوحيد الخالص وتركوا ما هم عما كانوا عليه من شرك بالله وعبادة القبور والذبح والنذر لها والتحاكم إلى أعراف الجاهلية، وصاروا ولله الحمد أمة واحدة، وانتحلت هذه الجزيرة على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يجعل في بقية الجميع الخير والبركة. والشيخ رحمه الله لما دعا إلى توحيد الله قابله من قابله بشبه وضلالات زعموا أنها تعارض دعوته وتناقض منهجه، وتلك سنة الله في خلقه. فإن هذه الشبهة التي أدلى بها خصوم الشيخ في زمنه هي شبه أدلى بها المشركون على محمد صلى الله عليه وسلم، بل أدلى بها خصوم الأنبياء على أممهم. والشيخ رحمه الله لما بدأت هذه الشبه المختلفة المتعددة التي ربما انخدع بها من قلت ومن ضعفت بصيرته وقل إدراكه، أراد الشيخ أن يكشفها ويزيل اللبس ويدمغ الباطل بالحق. بل نقذف بالحق على الباطل، نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهر. هكذا أراد الشيخ أن يؤلف هذا المؤلف وسماه كشف الشبهات. والكشف هو الحصار والوضوح والإيضاح والبيان ليكشف عن حقيقة الأمر ويزيف هذه الشبهة ويبين فسادها وبطلانها وتناقضها وعدم صلاحيتها للاحتجاج بها. وهذا الكتاب مع اختصار أوراقه وقلة ألفاظه إلا أنه حوى أصول شبه المشركين عباد الأوثان، عرضها كما هي، ثم لما عرضها بدأ يهدمها وينقضها. إنما هو بالوحيين كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. فهو رحمه الله لم يعتمد في دعوته على الآراء والأفكار ولا على أقوال الناس المجردة، وإنما اعتمد في دعوته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعقب ذلك بما عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد ألف الشيخ في توحيد العبادة رسائل متعددة، كل رسالة لها منهج خاص. فالأصول الثلاثة بيان أصول الدين التي يجب على المسلم تعلمها، وكتاب التوحيد أبواب متعددة كل باب بدليله من كتاب وسنة. لكن هذا الكتاب الخاص كشف الشبهات تميز بمخاطبة ذوي العقول والعلم ومنتسبين إلى العلم ومن لديه علم ومعرفة ليقارع الحجة بالحجة ويوضح البيان. فإن من قرأ هذا الكتاب قراءة متأنية، قراءة فاحصة، قراءة المتجرد من الهوى، قراءة من يقصد الحق ويهدف إليه، قراءة من يريد الحق كما هو، فسيجد فيه مغيته. وهذا الكتاب على صغره حوى أصول شبه المشركين وأجاب عنها شبهة بعد شبهة، وكلما ترددت المسلم قراءته وكلما تأمل في ألفاظه وجد فيها الخير العظيم، لأنها شبه عرضت ثم عرض جوابها حتى استبان الحق وظهر الأمر ولله الحمد. والشيخ في هذا الرسالة يعني بدا طريقته على المنقول والمعقول، على المنقول وعلى المعقول. فالشبه يأتي بها وينقضها نقلا وعقلا ويزيفها ويبين فسادها بأسلوب واضح مؤدب، أسلوب عالم ناصح داع للخير مريدا الخير وحادفا إليه قاصدا إصلاح مجتمعه ودعوتهم إلى الخير والهدى. وكلما قرأ المسلم هذا الكتاب وردده مرارا وتكرارا فسيكون معه سلاح من العلم والمعرفة حتى لا تلتبس عليه الأمور، وحتى لا يقع في نفسه شك واضطراب، بل يرى الحق حقا على حقيقته. فرحم الله الشيخ وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. ابتدأ الشيخ هذا الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم، وبداعة الرسائل والكتب ببسم الله، سنة محمد صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته، فهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله، هكذا رسائله صلى الله عليه وسلم. فإن بالتسمية بركة واستعانة بالله على ما سيورده المسلم في كتابه. ثم لما سمى الله قال اعلم رحمك الله، هذه كلمتان. أولا اعلم، هذه الكلمة يؤتى بها إذا كان الأمر المتحدث عنه أمرا مهما وأمرا جللا وأمرا له شأنه، فيقول اعلم. اعلم، اجمع سمعك وقلبك وعصب أذنك إلى هذا الأمر، اجمع حواسك وأقبل لفهم ما سيورد عليه لتكون فاهما ومدركا. والله جل وعلا قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، جاء بإعلام لعظم هذه الكلمة كما سيأتي. فأمره الله بقلب إعلام مع علمه بها، لكن مزيد من الاعتناء والاهتمام. ثم قول رحمك الله، هذا دعاء للمسلم بالرحمة، والرحمة يقول العلماء هي مغفرة ما مضى من الذنوب وتوفيق الله للعبد فيما يستقبل من عمره للخير. وجيء بالرحمة لأن العلم رحم بين أهله، ولأن العلم أهله أهل رحمة وإحسان الأمة. فإن العلماء الراسخون هم أرحم الخلق بالخلق، أرحم الخلق بالخلق العلماء الذين فهموا عن الله ورسوله المراد، فرحموا الخلق بدعوتهم إلى الله وتبصيرهم في دين الله. ولذا وصف نبينا بأنه رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فنبينا أرحم الخلق بالخلق، وهكذا أتباعه من العلماء الراسخين يرحمون عباد الله، يرحمون الجاهل فينبهونه، ويرحمون العاصي فيرشدونه، ويرحمون المعرض فيهدونه إلى الطريق المستقيم. هم أهل الرحمة لأن دينهم دين الرحمة، والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا رحمت الجاهل فعلمته، ورحمت الضال فهديته، ورحمت الحائر فدللته، فإنك بذا تكون راحما له. وأي رحمة أعظم من أن تهديه للحق وتبعده عن طريق الضلال. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، التوحيد الحق هو إفراد الله بالعبادة. وقد جاء ذكر التوحيد في قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثرت العمر إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ إلى أن يوحد الله، وجاء بالتلبية بأن النبي لبى بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فإفراد الله بالعبادة وإخلاصه لله هو توحيده لله. فإذا قيل فلان وحد الله فمعناه أنه أخلص لله العبادة ولم يكن مع الله شريك في أي نوع من أنواع العبادة. أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هذا هو توحيد الإله الألوهية. وإلا فالتوحيد فيه توحيد الربوبية، وهو اعتقاد المسلم أن الله رب كل شيء ومليكه، وتوحيد الله بأسمائه وصفاته باعتقاد كمالها واعتقاد اتصافه بها على الحقيقة واعتقاد خلوها من العيب والنقص. لكن إذا قيل التوحيد وأطلق، فالغالب عليه توحيد الألوهية، فإنه متضمن لتوحيد الربوبية بالمطابقة. اعلم أن التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. العبادة هي الذل والاستكانة لله، والعابد لله قد اكتسب ذلا وافتقارا واستكانة لله جل وعلا. والعبادة كمال المحبة لله مع كمال الخوف لله. فالعابد لله من أحب الله وخاف الله، فجمع بين المحبة والخوف، هكذا العابد لله جل وعلا. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كلها عبادة لله وطاعة له. أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة،
وهو دين الرسل،
وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. هذا التوحيد هو عقيدة الرسل أجمعين. الرسل دينهم هو التوحيد، كما قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين لله. أن أوصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا به. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقد بين جل وعلا أن الرسل جميعا دعوتهم إلى التوحيد الخالص: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول، أي من نوح إلى إليه، وأنتم جميعا دعاة إلى توحيد الله. قال جل وعلا مبينا أن الرسالة عمت جميع الخلق بهذا التوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهو دين الله الذي
أرسلهم به إلى عباده،
وهو دين الله الذي أرسلهم به إلى عباده، فأرسلهم بأمرهم العبادة بتوحيد الله ونهيهم عن الإشراك بما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام بعثه الله لقومه لما غنوا في الصالحين ود وسود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ذلك أن يعلو أن الأمة كما سبق مضت عليهم قرون وهم على التوحيد الخالص، وعدو الله إبليس الذي كاد لأبيهم المكيدة حتى أخرجه من الجنة أقسم بعزة الله ليغوين بني آدم، وسأل الله أن ينذره إلى يوم الدين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا. فعدو الله إبليس وسوس إلى قوم نوح قائلا لهم لقد مضى أسلافكم الماضون ذو الرتب العالية والطاعات الكثيرة ذو الأخلاق الفاضلة والاستقامة على الخير والهدى، أمة مضت واندرست آثارهم فلماذا لا تصورون صورهم على قبورهم؟ كلما زرتم قبورهم رأيتم صورهم فازددتم تعلقا بهم وبأفعالهم. ثم أرسل أوحى إليهم أن انصبوا في صورهم في مجالسكم. ثم انقضى الجيل الأول وأتى من بعدهم فجاءهم الشيطان موسوسا مغويا قال إن قومكم ما صوروا تلك الصور إلا ليستنزلوا بهم المطر ويستجلبوا بهم النفع ويدفعوا عنهم الضرر، هذه صورهم بينكم قائمة مقام ذواتهم فتعلقوا بهم وعظموهم واسألوهم الغوث وجلب النفع ودفع الضرر، هؤلاء صلحاء أعظم منكم جاها وأكثر منكم عبادة وأقرب منكم لربكم فاعبدوهم وادعوهم ليقربوكم إلى الله زلفى. هكذا شرك قوم نوح وشرك من أتى بعدهم من الأمم. ولما مشى في نصرتنا
قال وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم،
يعني فنوح بعث لقومه لما بشى فيهم الشرك وعبد الصالحين من دون الله، فإن الغلو بالصالحين وسيلة من وسائل الشرك، وإذا ترتب على هذا الغلو دعاء ورجاء واستغالة واستعانة ورغبة فيما عندهم ورحبة منهم كان شركا أكبر وذنبا لا يغفر. فقوم نوح عبدوا تلك الصور وعظموها من دون الله وقالوا إنها وسائل بيننا وبين الله، فطلبوا لها خالص عبد الله، والله يريد منا أن نصرف العبادة له وحده لأنه ربنا وخالقنا، لا يليق في قلوبنا تعظيم لغيره ولا أن يزاحم تعظيمه في قلوبنا تعظيم غيره، فإن الله أمرنا أن يكون ديننا خالصا له وأن الخلق سواه هم مخلوقون مظلومون لا نصيب لهم في العبادة. حتى الرسل إنما بعثوا ليعذبوا الخلق بربهم ولم يبعثوا لأن يعبدوا من دون الله. قال جل وعلا ما كان لمقال جل وعلا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون.
قال وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم.
ثم الرسل إذا تأملنا القرآن فنوح يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاه هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالمداعة بالتوحيد مع المشركين من أهم الأمور، لأن التوحيد إذا صلح واستقر أمكن أن ينظر في بقية الأعمال. وإذا كان التوحيد مفقودا فإن البناء غير مستقيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم أنبياء الله وخاتم رسل الله. فإن محمد بن عبد الله من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام هو آخر الأنبياء وهو سيد الأنبياء وهو إمام الأنبياء وهو أفضل الرسل، بل هو أفضل خلق الله على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه. يقول إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيركم حسبا ونسبا. هو خيرهم حسبا وخيرهم نسبا وخيرهم فضلا وخيرهم علما وخيرهم أمانة وخيرهم صدقا. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله اختاره لما فيه كمال علمه أنه المؤهل لذلك وأنه أهل لهذه الأمانة التي حمل إياها. فلقد أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد بالله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم. قال أرسله الله إلى أمان يتعبدون. قال وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين.
يعني محمد صلى الله عليه وسلم كسر صور الصالحين، وسواع امتدت صورهم إلى المبعث النبوي. ولما دخل عام فتح مكة وإذا بجوار البيت أكثر من 360 صنم، فجعل يشير إلى القضيب وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فتداعت وتكسرت ورأى سورة الخليل وإسماعيل مصورين في الكعبة يستقسمان بالأزلام، فقال قاتلهم الله ما كان لإبراهيم وإسماعيل أن يستقسما بالأزلام. فأزال صورة الصالحين ومحاها صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث بالحنيفية السبعة التي دعا لها نوح ومن بعده من الأنبياء، فأقام دين الله وأزال الشرك وحرم مظاهره وسد كل الطرق المفضية إليه، فصلوات الله وسلامه عليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين.
يقول الشيخ إن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قوم يتصدقون يحجون يصلون الرحم، هذه أخلاق ورثوها من ملة إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، فكان فيهم أخلاق جاء الإسلام فأيدها، صلة الرحم، إكرام الجاري، صلة الرحم، إكرام الجار، الحج، الصدقات العامة، فيهم أخلاق طيبة لكنها شانها وقداها شركهم بالله وكفرهم به. محمد صلى الله عليه وسلم لما بعث أوحي إليه أو بأوحي وأصابه ما أصاب، تقول خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتقري الضيف وتكسب المعدومة وتعين على نوائب الحق. تقول ابن القيم: فعلمت رضي الله عنها بفطرتها أن الله لا يخزي من تلك أفعاله وأخلاقه. وهذه الخصال اكتسبها محمد صلى الله عليه وسلم مما توارثه أهله وآباؤه قبله مما كان عليه إسماعيل بن إبراهيم، لكن الشرك فيهم أفسد كل أعمالهم وقضى على كل خير في نفوسهم. فإنما بعث الله محمدا بالهدى واستجاب له من سبقت له من الله السعادة نال الخير. ولهذا بالحديث: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. ففي الجاهلية خيار من أخلاق طيبة لكن لا تنفع إلا بالإسلام. ولذا قال النبي في حزب الفضول: لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، وإن كان قد جاء بمطلوب، فإن شريعته جاءت تبني المجتمع المسلم على الرحمة والمحبة والمودة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كل خلق كريم في الإسلام زاده الإسلام قوة ومتانة، وكل خلق رديء ألغاه الإسلام وأبطله.
نعم. ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات،
ولكنهم علتهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، كعيسى ومريم وغيرهم من الصالحين وعزيز وغيرهم. يقولون: هؤلاء أقرب منا إلى ربنا، أطوع لله وأتقى لله، ونحن لا نستطيع أن نقول يا ربنا اغفر لنا. نقول: يا عيسى، يا حسين، يا ولي، ادعو الله أن يغيثنا. يا هنا يا هنا تعلقت قلوبهم بغير الله، والله جل وعلا أراد منا غير ذلك، لأنه أخبرنا أنه السميع القريب الحي القيوم الذي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. كل الخلق مضطرون إليه، وكل الخلق فقراء إليه، ولا يستطيع مخلوق أن يكفيهم أو ينفعهم، وإنما دعوا إلى أن يتضرعوا إلى ربهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يقتدون. قال الله عنهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقولون هؤلاء: إذا دعوناهم قربونا إلى الله. قالوا: كما أن في الدنيا ذوي الجاه والمكانة العالية لا يستطيع أحد أن يواجههم مباشرة، وإنما يلجأ إلى الوزراء والحجاب والمقربين ليدخلوه ويسمعوا أثر السلطان والجاه شكايته ومطالبه. فتعالى الله علوا كبيرا. قاسوا الله بخلقه: المخلوق في الدنيا لا يعلم الأحوال، وقد يشفع اضطرارا إما طمعا في الشافع أو خوفا منه. أما رب العالمين فهو الغني بذاته عن كل خلق، لا يحتاج أحد أن يعلمه بحاجة خلقه وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في الكتاب المبين.
أحسن الله. قال رحمه الله: فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما وإلا فهذا.
يقول: فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم ليخبرهم أن هذا التقرب
والاعتقاد
محض حق الله لا يجوز أن نتقرب إلا إلى الله ولا أن نعتقد إلا بالله هذا هو الواجب محض حق الله وإلا فهم لا يعتقدون أن تلك الأصنام تخلق ولا أنها ترزق ولا أنها تحيي ولا أنها تميت من خلقك الله من يميت الله من يرزقك الله من يدفع طبعك الله لكن مع هذا يقول يا عزيز يا ولي المحن فإذا كنت تعتقد أن الله هو رازقك خالقك موجدك من العدم مربيك بالنعم رازقك يسمع ويرى ويعلم حالك إذن فلست بحاجة إلى واسطة ما عليك إلا أن ترفع الأكف إلى الله مضطرا ومتضرعا لتجد الفرج سريعا. يقول صلى الله عليه وسلم: الفرج سريعا والعطاء الجزيل يا فإن هذا هو المطلوب منك. وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم لا تدعو فلان وفلان لأن هذه المدعو معبودات لا تعلم حال عابدها ولا تسمع ولا تبصر فلا يجوز لك أن تتعلق بغيرها بها تعلق بالله لا يجوز أن تعلق بنا تعلق قلب قلبك بالله وارفع الضراعة إلى الله في الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل مسألة ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل. كيف يخاف يخفى عليك رب العالمين؟ اسأله ليلا ونهار يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
أحسن الله إليكم. قال: وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا ولا يحيي ولا يميت إلا الله ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره.
يعني مقرون بأن الله خالق الرازق المدبر وأن السماوات السبع والأرضين السبع وما بين فيهن كلهم عبيد لله إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. ويقول: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. المشركون مقرون لا يقول لا إله إلا فيه إله فيه رب يسمع ويرى ويعلم ويدبر ويرزق لكن الجهل الذي حملهم على أن تقربوا لغيره ونسوا جل وعلا وزاحم عظمة الله في قلوبهم تعظيمهم لتلك المعبودات التي لا تنفع ولا تضر.
أحسن الله إليكم. قال: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وغير ذلك.
في هذه آية يونس وآية المؤمنون كلها دالة على أن كفار قريش ما كانوا يشكون في ربهم ولا في قدرته وإرادته ولا في كمال ملكه وعيمة حوله، هذا كله مستقر في نفوسهم، لكن مصيبتهم دعواهم أن تلك المعبودات تقربهم إلى الله فقط، على عين الشرك، لأنه لا يجوز أن تظن أن أحدا يقربك إلى الله، أنت وكل الخلق سواء، أنت ومحمد سيد ونبي سواء بالنسبة إلى تعلق بالله. لو قلت يا محمد انفعني أغذني نقول أنت ضال، محمد لا يعيد بعد موته ولا ينفع ولا يعطيك نفع ولا ضر، هو سيد الأول والآخر. قال الله: إنك ميت وإنهم ميتون فلا ينفعك أحد. قال الله جل وعلا في سورة النحل: قال والذين تدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان عبد عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. كيف تدعو عباد الله وتلجا إلى تلك المعبودات وتنسى ربها وخالقها ومدبرها؟ هذا. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم وأدى لكم المثوبة والأجر ونفع بكم الإسلام والمسلمين. الآن مع الأسئلة الإخوان في الرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر سماحة والدنا وشيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، ونفعنا الله بعلمه وأجل له المثوبة والأجر ومتعه بالصحة والعافية. نشكره على هذا الشرح المبارك، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به. ونشكر الإخوة كذلك المشاركين معنا في مدينة عرعر وكذلك الإخوة في منطقة الجوف، وهناك بعض الأسئلة التي سنريدها يا سماحة الشيخ، فلعلكم تأذنون لنا. وأنبه الإخوة أنه هذا الدرس هو استثنائي، حيث سيكون الدرس إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة بعد صلاة المغرب الساعة 7:30 سيبدأ الدرس إن شاء الله تعالى، وقد كان هذا اليوم درسا استثنائيا بعد صلاة العشاء. ولعل سيكون غدا معنا فضيلة الشيخ عبد صالح بن فوزان الفوزان في شرح بلوغ المرام من كتاب الصيام، ثم سيكون معنا يوم الاثنين بعد صلاة المغرب معالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان في شرح القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ السعدي رحمه الله. ثم يوم الثلاثاء يكون معنا معالي الشيخ أيضا صالح الفوزان في شرح كتاب فضل الإسلام، ولعل الشيخ يأذن لنا في طرح بعض الأسئلة. نبدأ الإخوة بالأسئلة في منطقة الجوف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسأل الله تعالى أن يحفظ فضيلتكم حضرا وسفرا وأن يمتعكم بالصحة والعافية. وهذا السؤال يكون: ما الفرق بين الشرك والكفر؟
أعد السؤال.
الأخ طارق.
نعم. أعيد السؤال.
سؤال آخر أخ طارق.
أحسن عليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: عدم اهتمام بعض الدعوات بالتوحيد هل يكون مدعاة للتحذير منهم لأنهم يقولون نحن في بيئة لا يوجد فيها شرك فنحن قد كفينا هذا الأمر؟
يا إخواني، التوحيد أصل الأصول، أساس الملة والدين. الله ذكر به نبيا فاعلم أنه لا إله إلا الله، مع أنه الداعي إلى توحيد الله. فلا بد من تذكير التوحيد، ولا بد للدعاة أن يجعلوا التوحيد نصب أعينهم في أحاديثهم كلها قلت أو كثرت، وأن لا يهملوا التوحيد من كذا ألسنتهم أبدا. فإن عدم الاهتمام به قد يجعله ناقصا في أنظار بعض الناس، وهذا خطأ. بل ينبغي، بل يتأكد على الدعاة أن يبدأوا بالتوحيد في كل أحوالهم. ورحم الله شيخنا عبد الباب قبل الله له، لقد سمعناه في محاضرات يجعل التوحيد مفتاح دعوته وأحاديثه، ورسائل كثيرة له، محاضرات ألقيت كلها بالتوحيد. فرسالته العقيدة السليمة وما يضافها محاضرة قيمة في قراب المبحث ألقاها في النادي الأدبي في مكة في عام 1400، وصار رسالة ذات قدر وشأن. ألقاها بالتوحيد وخصص محاضرته لها، بل كتبه رحمه الله التي سمعناها وقرأناها وسمعنا منه محاضرات كلها تهتم بالتوحيد دعوة وتعليما وتدريسا، وهذا هو خلق أهل العلم والفضل وأئمة الدعوة رحمهم الله، الاهتمام بالتوحيد والعناية به. وينبغي لنا إذا رأينا من أي طائفة من إخواننا كسل بالتوحيد أن ننصحهم ونتعاون ونوجههم ونبين لهم أن الاهتمام بهذا التوحيد من أجل الأمور.
السلام عليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: كثير من الصوفية يعتقد بالكرامات للأولياء، نرجو توضيح ذلك.
كرامات الأولياء نؤمن بها ولا شك أنها حق، لكن ما هي الكرامة؟ الكرامة تكون للمؤمن الصادق بإمام المتبع للكتاب والسنة الذي يحكم شرع الله، وهذه الكرامة لا تؤدي إلى أن نصرف له شيئا من حق الله، أو إلى أن يتظاهر بأن له شأنا وأن له حقا أن يدعى ويرجى. لا، الكرامة قد تكون غرورا لبعض الناس، وقد تكون من وسائل الشيطان، فالجن يعني يقربون له البعيد ويعينه على الأمور فيظن أنها كرامة. الكرامة لا نهتم بها إلا إذا كان من عند الكرامة هو متمسك بالكتاب والسنة ظاهر وباطن. قال الشافعي رحمه الله: لا يغرنكم لو مشى على البحر أو طار في الهواء، اعرضوا أقوالهم وأعمالهم على الكتاب والسنة، فإن وافقها فهو ولي الله وإن خالفها فهو عدو الله.
نعم شيخ طارق.
يقول أحسن الله عليكم، يقول هناك شخص يقول يعني قال لي أنني مسيحي وأريد الطريقة السليمة لنصحه وتوجيهه للإسلام.
نقول هذا الذي معتنق للديانة النصرانية ادعو إلى الله وقل له إن نبيك عيسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال الله عنه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وأن محمدا خاتم الأنبياء وأن الواجب اتباعه وأن عيسى إذا نزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم أوضح له السبيل وبين له بحكمة وبصيرة فعسى الله أن يهديه على ذلك. نعم
صلى الله عليكم. أرجو أن تهذر لي في طرح هذا السؤال أنه ورد بعد إجابتكم على السؤال الأول. يقول ما قولكم في من يقول نحن ضيعنا الناس باسم التوحيد؟
هذا خطأ. التوحيد هو الذي يجمع القلوب ويوحد الصف ويجعل أمة أمة واحدة. لا نكون أمة واحدة إلا إذا كنا موحدين لله مخلصين لله أعمالنا. قال الله جل وعلا نبيه ودوا لو تدهنوا فيدهنون أي ود المشركون لو تتنازل عن التوحيد ولا تعلنوا براءتك من الشرك فيداهنوك ويحبوك. لا التوحيد لا بد منه ومن إعلانه وإظهاره يرضى من يرضى ويسخط من يسخط.
السلام عليكم سماحة الشيخ. يقول هل الذين يقعون الآن في بعض صور وأنواع الشرك الأكبر مثل الاستغاثة بغير الله ودعاء غيره يخرجون من الملة أم أنهم يعذرون بجهلهم؟
العمل ولا أكل. يبقى الأشخاص حالهم إن كان ما وقع منهم عن تأويل وخطأ فلا بد أن يوضع حق لهم وإلا فأعمالهم والحكم عن الدنيا بأحكام الكافر الكفار. من استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله نعامله في الدنيا معاملة الكافر. أما بينه وبين الله فإن كان عن جهل إن الله أرحم الراحمين لكن نعامله في الظاهر بأحكام الكفار. وأما إن كان لا جهل وقلة وتأويل خاطئ فالأمر إلى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. لعلنا ننتقل الأخوة في عرعر حيث أن تأخرنا على سماحة الشيخ فنبدأ الأسئلة عند الأخوة في عرعر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله سماحة الشيخ وغفر الله لك. هناك مجموعة أسئلة نأخذ ما يتعلق بالدرس حفظك الله. هذا سائل يقول كثرة تأليف الشيخ المجدد رحمه الله في التوحيد وتركيزه عليه هل هو لأجل حال أهل زمانه وكثرة وقوع الشرك فيهم أم أنه اتباع لنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم واهتمام بالدعوة إلى التوحيد؟ أفيدونا حفظكم الله.
كلا الأمرين دعوة محمد والأصل يعني النبي بقي بمكة 13 سنة كلها للتوحيد لم تفرض الصلاة إلا بعد العاشرة في التوحيد تقريرا وتأييدا ودفاعا وكفاحا. وكذلك زمن الشرك الشرك غالب على الكثير الشرك مسيطر على الكثير والتوحيد الخالص قل من يدركه ويفهمه. فالشيخ ركز على التوحيد واهتم به للضرورة الداعية إلى ذلك.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول كتاب كشف الشبهات فيه عرض لبعض الشبه في بداية طريق طلب العلم فكيف يستطيع الطالب المبتدئ أن يوفق بين نهي العلماء عن التعرض للشبه وقراءتها وبين منهجية الإمام في هذا الكتاب وفقكم الله؟
يا أخي كشف الشبهات يظهره من قرأ مبادئ التوحيد. فمن قرأ الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وصار عنده استعداد وتأهل ينتقل إلى كشف الشبهات. فكشف الشبهات يناسب الحقيقة المقدرات العلمية لكن مع هذا حتى يعني المبتدئين ينفعهم، لأن فيه تعليم، فيه تعليم وتربيع، وفيه بيان أصول الشرك، لأن من عرف الشرع اتقى.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: المعهود من منهجية الشيخ رحمه الله تعالى في التأليف أنه يؤلف الكتاب لخلل يراه في قومه، فهل لتأليفه هذا الكتاب كشف الشبهات سبب واضح كغيره؟ وهل فيه منهجية لأهل العلم في كل زمان أن يسيروا على نهجه في كشف الشبهات التي تثار في زمانهم؟
أن هناك شبها أذلي بها عليه، يعني علماء عصر، بعض علماء عصره جمع شبها وأفكارا يرى أنه يقصب بها الشيء، وأنه يحث بها الشيء، وأنه يفتن بها الشيء. فلما أذلي على الشيخ بهذه الشبه، رأى الشيخ ضرورة أن تذكر فتبين ويكشف عورها ويبين خطأها، فهو ألفه لأسباب أن هذه الشبه روج لها من روج ودعا لها من دعا وكتب إليه بها، فرأى من الواجب عليه أن يكشفها ويبين خطأها ويدمغها بالحق وحده.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل يأمل في عرض سؤاله ويقول: أنه نقل إلينا من أناس يرفعون ذلك إلى سماحتكم أن هنالك فتوى من أحد أعضاء هيئة كبار العلماء بجواز أخذ قرض من البنوك رغم أنها تبيع وتشتري بوكالة توقعها لديهم دون الرجوع إلى المحكمة لعمل الوكالة، فما صحة ذلك سماحة الشيخ؟ وهل يجوز لنا أو هل علينا إثم إذا اقترضنا بهذه الطريقة؟
لعل السائل ما فهم القضية، هي يعني تورط في البنوك لا شك أن أصل التورط جائز عند كثير علماء، وهو أن يشتري الإنسان السلعة لا لذاتها ولكن لينتفع بثمنها، وكونك تشتري السلعة ممن يملكها وتعطيه وكالة أن يبيعها نيابة عنك، فلا أظن أحد بعاد. يعني أنت اشتريت السلعة من زيد، اشتريت من هذا الإنسان سيارة مثلا بمئة ألف مؤجلة، وقلت: يا فلان أنا قرضت السيارة منك، أريد أن أوكلك لتبيعها لي على حسابي، ويبيعها على غيره هو، ما أحنا لوكالة بشيء.
سائل يسأل حفظكم الله يقول: ما حكم الشرب في بعض الأواني التي يكتب أو تكتب عليها آية الكرسي وتنحت عليها طلبا للبركة؟
هذه جاءتنا بأيام الشيخ إناء مكتوب فيه آية الكرسي، أو أظن القرى كله مكتوب فيه، وصدر فتوى بمنع ذلك لأن هذا يستمر، هذا يؤدي الغلو. القرآن شفاء لمن يقرأه، أما كتابته بالأواني هذا لا، وفي امتهاج القرآن.
سائل يسأل حفظك الله يقول: أنه نذر على نفسه أن يصوم كل اثنين وخميس، وهو الآن يحس بتعب شديد ويخاف على صحته خاصة في أثناء العمل، فماذا يصنع حفظكم الله؟
أولا نعلم أن النذر ما ينبغي الدخول فيه، إياكم النذر، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخدم بخير، لكن من نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها، من نذر أن يطيع الله ولا يحضره إلا إذا عجز عجزا يمنعه من الصيام فليكفر كفارته.
نشكر
السائل يسأل ونكتفي بهذا القدر ونسأل بعض السؤالين لسماحة الشيخ. السؤال الأول يقول: يا سماحة الشيخ، كيف نجمع بين حديث ابن عباس في قوله أن الأصنام كانت من عهد نوح عليه السلام وبين إخباره عليه السلام أن أول من أدخل الأصنام عمرو بن لحي؟
لا باختلاف الأصنام في عهد نوح، ويقال لما غرق ابن نوح أن السفن من الأصنام يعني ألقاها الغرقية أو ألقاها الطوفان بجدة، وأن عمرو بن لحي أتاه الشيطان وأخبره بها، أوحى إليه قد أتي جدة تجد فيها أصناما معدة فبثها بالعرب وادعهم إليها بجد، فهو أول من غير ملة الحديبية. ولهذا النبي يوسف قال رأيت عمرو بن لحي يجر قصده بالنار.
عليكم الشيخ. وهذا سائل يسأل يقول لعل الشيخ يعيد لنا تفسير قول الإمام رحمه الله اعلم رحمك الله.
قلنا اعلم كلمة يؤتى بها للتنبيه على ما سيلقى ليستعد الطالب ويتهيأ ويجمع نفسه ليعلم ما هو الأمر الذي سيلقى به. ولهذا قال النبي فاعلم أنه لا إله إلا الله، نبهه بإعلام ليعلم عظم ما سيلقى به. وقلنا رحمك الله دعوة من المصنف لهذا الطالب، ولأن أهل العلم أهل رحمة بالخلق وإحسان إليه.
نشكر سماحة شيخنا ووالدنا ووفقنا الله وإياه للعلم النافع والعمل الصالح، ومؤسسة الدعوة تشكر لسماحته هذا الجهد المبارك، ونسأل الله عز وجل أن ينفع الإسلام والمسلمين بعلمه وعمله. ولعلنا ننتقل إلى الإخوة في الطائف.
شكر الله لكم سماحة الشيخ. هنا بعض الأسئلة، سائل يسأل ويقول رجل خالفت زوجته كلام فقال لها عند خروجه من المنزل وهو غضبان منها فقال إذا ذهبت إلى بيت أهلك أو فعلت أمرا ولم تخبريني فسوف تسمعين ما لا يسرك. وقد فعلت الزوجة ما منع الزوج فعله وعاد الرجل إلى صوابه، فماذا يفعل؟
ما تكلم بالقلق الوحيد، هو لم يتكلم بالسبب، ستسمعين ما يسوك يحتفظ الضغط والضغط، هذا وحد بأمر ولم يتحقق وعثق لا يترك عليه.
وهذا سائل يقول رجل مسافر في يوم الجمعة هل يصلي صلاة الجمعة أم يصليها ظهرا؟
إن صلى مع الجماعة من مع أتى الجمعة وصلى مع إمام الجمعة ركعتين خير، وإن صلى مع المسافرين الظهر ركعتين حسن.
وهذا سائل يقول ما معنى الاستقسام بالأزلام وما هي الأزلام؟
الأزلام يضعونها يقولون استقسم بمعنى يتفقي شائع يطي أسباب بها فيكتب على فدح يعني شيء سهم امضي سهما لا تمضي ثم يطرحها، فإن خرج ما يمضي مضى وإن خرج ما يمنع امتنع. هذا الاستقسام الأزلام قد ظهر وقد عوضنا الله عنه استخارتنا بالله وتفويض أمرنا إلى الله.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول رجل قال إذا دخل فلان إلى بيتي فعلي الطلاق ثلاثا أن أذهب إلى مصر.
لا
أذهب إلى مصر.
إن كان قصده طلاق امرأته إلا منها فلا يقع، وإن كان قصده منع نفسه فليخبر كفاره.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول ما حكم قول القائل هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل بما قد حصل وجرى، يقصد بذلك حضور النبي صلى الله عليه وسلم والده؟
هذه كلها من خرص بك قلول إن روح النبي تحضرنا، فإذا جاء قام استعداد روح النبي، ولعل الذي يحضرهم شيطان الرجل النبي من يحضرهم، وكل هذا من كلمة الله.
أحسن الله إليكم. هذا يقول والدي كبير في السن ولا يقدر على الوضوء ولا التيمم، فهل يجوز أن نجهزه للصلاة بالماء أو بالتراب؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
والله إن قدرت أن توضي لك الخير، وإن كان وضوءه معطل كلك لا يديك ولا حركة ولا يمكن فأمره إلى الله.
أحسن الله إليكم. هذا يقول ما حكم من قال لشخص ادعو لي؟
ما بشي، لكن كون تدعو سؤال أحد، كون تعلق قلبك بالله حسب الدعاء غيره، أن تدعو الله أفضل أن تدعو صاحبك. ما الذي يمنعه؟ هو قريب مجيب، ينزل آخر الليل إلى قبل الآخر يقول: هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستقبل فيغفر له؟
أحسن الله عليكم. هذا سائل بعد السلام يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، في ظل هذه الفتن بعد محاربة الفئة الضالة وقتل بعض منهم على يد رجالهم، ظهر لهم صورهم على وجوههم الابتسام، وأخذها بعضهم ذريعة إلى الثناء عليه على عملهم، أرجو منكم التكرم بالبيان.
إخواني في الله ورفعت الظل، قتل الناس مدخل مخيم، قتل الناس، قتل الأبرياء، سفك الدماء، الخروج على الولاء، هذا منكر لا يبرر ويتبسم. يعني معنى الفعل طيب؟ لا، الفعل قبيح. استباحة دماء المسلمين ضلال، الخروج على أولي الأمر خطأ، سفك تدمير المجر صعب خطأ، تدمير المنتجات خافة الآمنين. تعالي أخوان الخرافات، ما هي دليل لشيء، ما يعول على الأمور. المهم أن العمل إجرام، نسأل الله أن يمن على الدولة النصر.
أحسن الله إليكم. هذا دائما يقول: لي أقارب ومنهم عمتي أصلها، ولكن معاملة ولدها معي غير لائقة، أطلبها بالتليفون ويقولون نائمة، فما الحكم؟
ابدأ السبب واتق الله في السلفية، وإذا بدأ السبب فلا يرمش إن شاء الله.
وسؤال الآخر يقول: ما حكم زواج بنية الطلاق داخل المملكة وخارجها؟
لا يصح.
وهذا آخر يقول: لماذا تنصحني في طلب العلم وأنا لم أقرأ القرآن؟
اطلب العلم واقرأ القرآن وسيعيذك الله جدا.
أحسن الله إليكم وشكر لكم، وجعل ذلك في ميزان حسناتكم ورفعة لكم في الدارين، إنه ولي ذلك وقال عليه صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. أن تكون باكورة دروسها في شرح كتاب كشف الشبهات وربيع من التوحيد الذي متعلمه العلم بالله عز وجل، وهو أشرف المتعلم، ومؤلفه الشيخ المجدد الإمام العادل العلام الشيخ محمد عبد الله، الذي جدد وزارة المعارف والدين في هذه الجزيرة العربية النصف الثاني من القرن الثاني عشر، غفر الله له ورحمه وأدى له الدروس. وأما الشاعر فهو سماحة العلامة خالد العلامة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن الحسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جميعا، وغفر الله له ووفق الله شيخنا الشيخ عبد العزيز لما يحب ويرضى. أما بعد، فيقول الشيخ محمد رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسله الله به إلى عباده. فأوله نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غرق الصالحين، وجد وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كثر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أمامك جهدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فبمناسبة هذه الدورة العلمية في هذا المسجد المبارك، مسجد والدي ولي العهد وحفظه الله، هذه الدورة العلمية التي نرجو أن توفق إن شاء الله ويوفق القائمون عليها بكل خير،
ولا شك أن هذه الدورة التي تميزت بأن فيها نقلا خارج هذا المسجد في بعض مدن المملكة بل خارجها بهذه التقنية الحديثة المباركة. نرجو من الله أن يثيب من قام بها وسعى فيها وأن يجزيه خيرا، فإنها بالحقيقة نعمة عظيمة من الله. وهذه التقنية من نشر الدعوة إلى الله لتقوم حجة الله على العباد، فإن هذه الوسائل الحديثة كلما استغلها المسلمون فيما يعود عليهم بالخير والصلاح في دينهم ودنياهم كلما حصلوا خيرا ونالوا خيرا. قال الله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وهذه المنافع التي نكرت هذه المنافع تتجدد حينا بعد حين، ويظهر للناس في كل زمان من أنواع هذه المنافع ما لم يدركوه في الزمن الأول. والله جل وعلا يقول: والله خلقكم وما تعملون. فسبحان القادر على كل شيء. هذه التقنية الحديثة عندما يتأملها المسلم يستدل بها على عظيم علم الله وعظيم قدرته وآلائه أن دل البشر وأرشدهم إلى هذه الأعمال العظيمة. فسبحان الحكيم العليم، وجزى الله من سعى وبذل خيرا على هذه الأمر المهم وعلى هذه التقنية النافعة التي يمتد نفعها ليصل إلى أماكن عدة. ونرجو إن شاء الله في المستقبل القريب أن يتسع نطاق بثها إلى أن تعم أرجاء المملكة بل أرجاء العالم الإسلامي، وذلك يسير بتوفيق الله. والقائمون على هذا هم ولله الحمد مريدون به الخير فيما نعلم منهم، والله يتولانا وإياهم ويذيبهم عن مساعيهم خيرا. هذا الكتاب أعني كشف الشبهات ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له من الله عليه وفتح على قلبه وأنار بصيرته فعرف الحق من الباطل واستبان له ما عليه مجتمعه المسلم من جهل وبعد عن الهدى وانحراف عن الطريق المستقيم. ففي الجزيرة العربية في نجد خاصة كان الشرك والجهل مهيمنا على الكبير، والعارفون بالحق نزر يسير، ومن يعرف الحق لا يستطيع القيام به في خضم كثرة الأباطل وعلو أهله وكونهم استمرأوا الباطل ونشأوا عليه وعرفوه فعصر عليهم تركه. إن شيخ محمد بن عبد الوهاب أحد أبناء هذه الجزيرة، ولد وترعرع فيها وتعلم على أهل زمانه وآله ومن أمثالهم، فلما أدرك انتقل إلى البصرة والأحساء وإلى الحرمين الشريفين، فاستفاد علما وثقافة وفهما، ثم عاد إلى بلده ورأى أن ما عليه ذلك المجتمع أنه أمر مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فابتدأ دعوته يدعو الناس إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله وترك عبادة القبور والذبح لها والنذر لها، وأن تقبل الأمة على رب العالمين دعاء وخوفا ورجاء. ولما كانت تلك الدعوة غريبة على هذا المجتمع قابلوه
بالتكذيب والإنكار وشنعوا عليه ودفقوا به التهم وقالوا إن ابن عبد الوهاب جاء ليحكم على أمة الإسلام بالكفر وليستحل الدماء والأموال وجاء لينكر على أرباب المذاهب الأربعة ما هم عليه من الخير والهدى وجاء وأجلبوا بخيرهم ورجلهم وقاموا بالباطل وتبنى ذلك الباطل بعض المنتسبين إلى العلم ممن لم يدرك حقيقة الأمر وإنما حمده الحسد على أن يقول ما يقول فنسبوا إلى الشيخ ما هو براء منه وحاولوا تشويه دعوته ولكن الله هيأ لها من أيدها وحماها ونصرها وقام بها خير قيام وهو الإمام محمد بن سعود رحمه الله فلقد اقتنع بهذه الدعوة وتبصر فيها وعلم أنها دعوة صادقة صالحة فاقتنع بها واطمأن إليها وبايع الشيخ على التعاون على نشر دين الله ودعوة الناس إلى توحيد الله وتخليصهم مما هم عليه من هذا الشرك والجهل والضلال المبين فتعاون الرجلان تعاونا صادقا وتعاقدا على هذا الأمر فنهضا بهذه المهمة حتى أقر الله أعينهما فانقاد الناس إلى التوحيد الخالص وتركوا ما هم عما كانوا عليه من شرك بالله وعبادة القبور والذبح والنذر لها والتحاكم إلى أعراف الجاهلية وصاروا ولله الحمد أمة واحدة وانتحلت هذه الجزيرة على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله أن يجعل في بقية الجميع الخير والبركة والشيخ رحمه الله لما دعا إلى توحيد الله قابله من قابله بشبه وضلالات زعموا أنها تعارض دعوته وتناقض منهجه وتلك سنة الله في خلقه فإن هذه الشبهة التي أدلى بها خصوم الشيخ في زمنه هي شبه أدلى بها المشركون على محمد صلى الله عليه وسلم بل أدلى بها خصوم الأنبياء على أممهم والشيخ رحمه الله لما بدأت هذه الشبه المختلفة المتعددة التي ربما انخدع بها من قلت ومن ضعفت بصيرته وقل إدراكه أراد الشيخ أن يكشفها ويزيل اللبس ويدمغ الباطل بالحق بل نقذف بالحق على الباطل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهر هكذا أراد الشيخ أن يؤلف هذا المؤلف وسماه كشف الشبهات والكشف هو الحصار والوضوح والإيضاح والبيان ليكشف عن حقيقة الأمر ويزيف هذه الشبهة ويبين فسادها وبطلانها وتناقضها وعدم صلاحيتها للاحتجاج بها وهذا الكتاب مع حصار أوراقه وقلة ألفاظه إلا أنه حوى أصول شبه المشركين عباد الأوثان عرضها كما هي ثم لما عرضها بدأ يهدمها وينقضها إنما هو بالوحيين كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم فهو رحمه الله لم يعتمد في دعوته على الآراء والأفكار ولا على أقوال الناس المجردة وإنما اعتمد في دعوته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأعقب ذلك بما عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وقد ألف الشيخ في توحيد العبادة رسائل متعددة كل رسالة لها منهج خاص فالأصول الثلاثة بيان أصول الدين التي يجب على المسلم تعلمها وكتاب التوحيد أبواب متعددة الأفئدة كل باب بدليله من كتاب وسنة، لكن هذا الكتاب الخاص كشف الشبهات تميز بمخاطبة ذوي العقول والعلم ومنتسبين إلى العلم ومن لديه علم ومعرفة ليقارع الحجة بالحجة ويوضح البيان. فإن من قرأ هذا الكتاب قراءة متأنية، قراءة فاحصة، قراءة المتجرد من الهوى، قراءة من يقصد الحق ويهتف إليه، قراءة من يريد الحق كما هو، فسيجد فيه مغيته. وهذا الكتاب على صغره حوى أصول شبه المشركين وأجاب عنها شبهة بعد شبهة، وكلما ترددت المسلم قراءته وكلما تأمل في ألفاظه وجد فيها الخير العظيم، لأنها شبه عرضت ثم عرض جوابها حتى استبان الحق وظهر الأمر ولله الحمد. والشيخ في هذا الهداف الهدافي الرسالة يعني بدأ طريقته على المنقول والمعقول، على المنقول وعلى المعقول، فالشبه يأتي بها وينقضها نقلا وعقلا ويزيبها ويبين فسادها بأسلوب واضح مؤدب، أسلوب عالم ناصح دائم للخير مريدا الخير وهادفا إليه قاصدا إصلاح مجتمعه ودعوتهم إلى الخير والهدى. وكلما قرأ المسلم هذا الكتاب وردده مرارا وتكرارا فسيكون معه سلاح من العلم والمعرفة حتى لا تلتبس عليه الأمور، وحتى لا يقع في نفسه شك واضطراب، بل يرى الحق حقا على حقيقته. فرحم الله الشيخ وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. ابتدأ الشيخ هذا الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم، وبداعة الرسائل والكتب ببسم الله، سنة محمد صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته، فهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله، هكذا رسائله صلى الله عليه وسلم. فإن بالتسمية بركة واستعانة بالله على ما سيورده المسلم في كتابه. ثم لما سمى الله قال اعلم رحمك الله، هذه كلمتان، أولا اعلم، هذه الكلمة يؤتى بها إذا كان الأمر المتحدث عنه أمرا مهما وأمرا جللا وأمرا له شأنه، فيقول اعلم، اعلم، اجمع سمعك وقلبك وعصب أذنك إلى هذا الأمر، اجمع حواسك وأقبل لفهم ما سيورد عليه لتكون فاهما ومدركا. والله جل وعلا قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، جاء بإعلام لعظم هذه الكلمة كما سيأتي. فأمره الله بقلب إعلام مع علمه بها، لكن مزيد من الاعتناء والاهتمام. ثم قول رحمك الله، هذا دعاء للمسلم بالرحمة، والرحمة يقول العلماء هي مغفرة ما مضى من الذنوب وتوفيق الله للعبد فيما يستقبل من عمره للخير. وجيء بالرحمة لأن العلم رحم بين أهله، ولأن العلم أهله أهد رحمة وإحسان الأمة. فإن العلماء الراسخون هم أرحم الخلق بالخلق، أرحم الخلق بالخلق العلماء الذين طيبوا على الله ورسوله المراد، فرحموا الخلق بدعوتهم إلى الله وتبصيرهم في دين الله. ولذا وصف نبينا بأنه رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فنبينا أرحم الخلق بالقلب، وهكذا أتباعه من العلماء الراسخين يرحمون عباد الله، يرحمون الجاهل فينبهونه، ويرحمون العاصي فيرشدونه، ويرحمون المعرض فيهدونه إلى الطريق المستقيم. هم أهل الرحمة لأن دينهم دين الرحمة، والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا رحمت الجاهل فعلمته، ورحمت الضال فهديته، ورحمت الحائر فدللته، فإنك بلا تكون راحما له. وأي رحمة أعظم من أن تهديه للحق وتبعده عن طريق الضلال. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله من عباده، التوحيد الحق هو إفراد الله من عباده. وقد جاء ذكر التوحيد في قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثرت العمر إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ إلى أن يوحد الله، وجاء بالتلبية والنبي بأن النبي لبى بالتوحيد، لبى بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فإفراد الله بالعبادة وإخلاصه لله هو توحيده لله. فإذا قيل فلان وحد الله فمعناه أنه أخلص لله العبادة ولم يكن مع الله شريك في أي نوع من أنواع العبادة. أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هذا هو توحيد الإله الألوهية. وإلا فالتوحيد فيه توحيد الربوبية، وهو اعتقاد المسلم أن الله رب كل شيء ومليكه، وتوحيد الله بأسمائه وصفاته باعتقاد كمالها واعتقاد اتصافه بها على الحقيقة واعتقاد خلوها من العيب والنقص. لكن إذا قيل التوحيد وأطلق، فالغالب عليه توحيد الألوهية، فإنه متضمن لتوحيد الربوبية بالمطابقة. اعلم أن التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. العبادة هي الذل والاستكانة لله، والعابد لله قد اكتسب ذلا وافتقارا واستكانة لله جل وعلا. والعبادة كمال المحبة لله مع كمال الخوف لله. فالعابد لله من أحب الله وخاف الله، فجمع بين المحبة والخوف، هكذا العابد لله جل وعلا. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كلها عبادة لله وطاعة له. أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة،
وهو دين الرسل،
وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. هذا التوحيد هو عقيدة الرسل أجمعين. الرسل دينهم هو التوحيد، كما قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين لله. أن أوصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا به. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقد بين جل وعلا أن الرسل جميعا دعوتهم إلى التوحيد الخالص: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول، أي من نوح إلى إليه، وأنتم جميعا دعاة إلى توحيد الله. قال جل وعلا مبينا أن الرسالة عمت جميع الخلق بهذا التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو دين الله الذي أرسلهم به إلى عباده، فأرسلهم بأمرهم العبادة بتوحيد الله ونهيهم عن الإشراك بما مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأوله نوح عليه السلام بعثه الله لقومه لما غنوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ذلك أن يعلو أن الأمة كما سبق مضت عليهم قرون وهم على التوحيد الخالص، وعدو الله إبليس الذي كاد لأبيهم المكيدة حتى أخرجه من الجنة أقسم بعزة الله ليغوين بني آدم، وسأل الله أن ينذره إلى يوم الدين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا. فعدو الله إبليس وسوس إلى قوم نوح قائلا لهم لقد مضى أسلافكم الماضون ذو الرتب العالية والطاعات الكثيرة ذو الأخلاق الفاضلة والاستقامة على الخير والهدى، أمة مضت واندرست آثارهم، فلماذا لا تصورون صورهم على قبورهم؟ كلما زرتم قبورهم رأيتم صورهم فازددتم تعلقا بهم وبأفعالهم. ثم أرسل وحى إليهم أن انصبوا في صورهم في مجالسكم. ثم انقضى الجيل الأول وأتى من بعدهم فجاءهم الشيطان موسوسا مغويا قال إن قومكم ما صوروا تلك الصور إلا ليستنزلوا بهم المطر ويستجلبوا بهم النفع ويدفعوا عنهم الضرر، هذه صورهم بينكم قائمة مقام ذواتهم فتعلقوا بهم وعظموهم وسألوهم الغوث وجلب النفع ودفع الضرر، هؤلاء صلحاء أعظم منكم جاها وأكثر منكم عبادة وأقرب منكم لربكم فاعبدوهم وادعوهم ليقربوكم إلى الله زلفى. هكذا شرك قوم نوح وشرك من أتى بعدهم من الأمم. ولما بشاء في النصرة
قال وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم
يعني فنوح بعث لقومه لما بشى بهم الشرك وعبد الصالحين من دون الله، فإن الغلو بالصالحين وسيلة من وسائل الشرك، وإذا ترتب على هذا الغلو دعاء ورجاء واستغالة واستعانة ورغبة فيما عندهم ورحبة منهم كان شركا أكبر وذنبا لا يغفر. فقوم نوح عبدوا تلك الصور وعظموها من دون الله وقالوا إنها وسائل بيننا وبين الله، فطلبوا لها خالص عبد الله، والله يريد منا أن نصرف العبادة له وحده لأنه ربنا وخالقنا، لا يليق في قلوبنا تعظيم لغيره ولا أن يزاحم تعظيمه في قلوبنا تعظيم غيره، فإن الله أمرنا أن يكون ديننا خالصا له وأن الخلق سواه هم مخلوقون مظلومون لا نصيب لهم في العبادة. حتى الرسل إنما بعثوا ليعذبوا الخلق بربهم ولم يبعثوا لأن يعبدوا من دون الله. قال جل وعلا ما كان قال جل وعلا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون.
أحسن الله إليكم. قال وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم.
ثم الرسل إذا تأملنا القرآن فنوح يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاه هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالمداعة بالتوحيد مع المشركين من أهم الأمور، لأن التوحيد إذا صلح واستقر أمكن أن ينظر في بقية الأعمال، وإذا كان التوحيد مفقودا فإن البناء غير مستقيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم فهو خاتم أنبياء الله وخاتم رسل الله، فإن محمد بن عبد الله من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام هو آخر الأنبياء وهو سيد الأنبياء وهو إمام الأنبياء وهو أفضل الرسل، بل هو أفضل خلق الله على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه. يقول إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنان واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فأنا خيركم حسبا ونسبا. هو خيرهم حسبا وخيرهم نسبا وخيرهم فضلا وخيرهم علما وخيرهم أمانة وخيرهم صدقا. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله اختاره لما فيه كمال علمه أنه المؤهل لذلك وأنه أهل لهذه الأمانة التي حمل إياها. فلقد أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد بالله حق الجهاد حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم. قال أرسله الله إلى أمان يتعبدون. قال وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين.
يعني محمد صلى الله عليه وسلم كسر صور الصالحين، وسواء امتدت صورهم إلى المبعث النبوي، ولما دخل عام الفتح مكة
وإذا بجوار البيت أكثر من 360 صنما، فجعل يشير إليها بالقضيب وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فتداعت وتكسرت ورأى صورة الخليل وإسماعيل مصورين في الكعبة يستقسمان بالأزلام، فقال: قاتلهم الله، ما كان لإبراهيم وإسماعيل أن يستقسما بالأزلام. فأزال صورة الصالحين ومحاها صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث بالحنيفية السبعة التي دعا لها نوح ومن بعده من الأنبياء، فأقام دين الله وأزال الشرك وحرم مظاهره وسد كل الطرق المفضية إليه، فصلوات الله وسلامه عليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين.
يقول الشيخ: إن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قوم يتصدقون يحجون يصلون الرحم، هذه أخلاق ورثوها من ملة إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، فكان فيهم أخلاق جاء الإسلام فأيدها: صلة الرحم، إكرام الجار، صلة الرحم، إكرام الجار، الحج، الصدقات العامة، فيهم أخلاق طيبة، لكنها شانها وقلاها شركهم بالله وكفرهم به. محمد صلى الله عليه وسلم لما بعث وأوحي إليه أو بأوحي وأصابه ما أصاب، تقول خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتقري الضيف وتكسب المعدومة وتعين على نوائب الحق. تقول ابن القيم: فعلمت رضي الله عنها بفطرتها أن الله لا يخزي من تلك أفعاله وأخلاقه. وهذه الخصال اكتسبها محمد صلى الله عليه وسلم مما توارثه أهله وآباؤه قبله مما كان عليه إسماعيل بن إبراهيم، لكن الشرك فيهم أفسد كل أعمالهم وقضى على كل خير في نفوسهم. فإنما بعث الله محمدا بالهدى واستجاب له من سبقت له من الله السعادة نال الخير. وليال بالحديث: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. ففي الجاهلية خيار من أخلاق طيبة لكن لا تنفع إلا بالإسلام، ولذا قال النبي في حزب الفضول: لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، وإن كان قد جاء بما أطلب، فإن شريعته جاءت تبني المجتمع المسلم على الرحمة والمحبة والمودة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كل خلق كريم في الإسلام زاده الإسلام قوة ومتانة، وكل خلق رديء ألغاه الإسلام وأبطله. نعم.
ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات،
ولكنهم علتهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، كعيسى ومريم وغيرهم من الصالحين وعزيز وغيرهم، يقولون: هؤلاء أقرب منا إلى ربنا، أطوع لله،
وأتقى لله ونحن لا نستطيع أن نقول يا ربنا اغفر لنا، نقول يا عيسى يا حسين يا ولي ادعو الله أن يريدنا، يا هنا يا هنا تعلقت قلوبهم بغير الله، والله جل وعلا أراد منا غير ذلك، لأنه أخبرنا أنه السميع القريب الحي القيوم الذي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل الخلق مضطرون إليه وكل الخلق فقراء إليه، ولا يستطيع مخلوق أن يكفيهم أو يرفعهم، وإنما دعوا إلى أن يتضرعوا إلى ربهم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يقتدون. قال الله عنه والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقولون هؤلاء إذا دعوناهم قربونا إلى الله، قالوا كما أن في الدنيا ذوي الجاه والمكانة العالية لا يستطيع أحد أن يواجههم مباشرة، وإنما يلجأ إلى الوزراء والحجاب والمقربين ليدخلوه ويسمعوا أدب السلطان والجاه شكايته ومطالبه، فتعالى الله علوا كبيرا. قاسوا الله بخلقه، المخلوق في الدنيا لا يعلم الأحوال، وقد يشفع اضطرارا إما طمعا في الشافع أو خوفا منه، أما رب العالمين فهو الغني بذاته عن كل خلق، لا يحتاج أحد أن يعلمه بحاجة خلقه، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في الكتاب المبين.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما، وإلا فهذا
يقول. فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم ليخبرهم أن هذا التقرب
قال أن هذا التقرب والاعتقاد
أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يجوز أن نتقرب إلا إلى الله ولا أن نعتقد إلا بالله، هذا هو الواجب محض حق الله، وإلا فهم لا يعتقدون أن تلك الأصنام تخلق ولا أنها ترزق ولا أنها تحيي ولا أنها تميت. من خلقك الله؟ من يميتك الله؟ من يرزقك الله؟ من يدفع الضبعة الله؟ لكن مع هذا يقول يا حسين يا ولي المحن، فإذا كنت تعتقد أن الله هو رازقك خالقك موجدك من العدم مربيك بالنعم رازقك يسمع ويرى ويعلم حالك، إذن فلست بحاجة إلى واسطة، ما عليك إلا أن ترفع الأكف إلى الله مضطرا ومتضرعا لتجد الفرج سريعا. يقول صلى الله عليه وسلم فرج سريعا والعطاء الجزيل، يا فإن هذا هو المطلوب منك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، لا تدعو فلان وفلان، لأن هذه المدعو معبودات لا تعلم حال عابدها ولا تسمع ولا تبصر، فلا يجوز لك أن تتعلق بغيرها بها، تعلق بالله لا يجوز أن تعلق بنا، تعلق عندك قلبك بالله وارفع أيدي الضراعة إلى الله. في الحديث يا عبادي، في الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل مسألة ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل. كيف تكون يخاف يخفى عليك رب العالمين؟ اسأله ليلا ونهار، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟
أحسن الله إليكم. قال وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا ولا يحيي ولا يميت إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره.
يعني مقرون بأن الله خالق الرازق المدبر، وأن السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهن كلهم عبيد لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. ويقول وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. المشركون مقرون، المشركون لا يقول لا إله إلا الله، قل فيه إله فيه رب يسمع ويرى ويعلم ويدبر ويرزق، لكن الجهل الذي حملهم على أن تقربوا لغيره ونسوا جل وعلا وزاحم عظمة الله في قلوبهم تعظيمهم لتلك المعبودات التي لا تنفع ولا تضر.
أحسن الله إليكم. قال فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون وغير ذلك.
في هذه آية يونس وآية المؤمنون كلها دالة على أن كفار قريش ما كانوا يشكون في ربهم ولا في قدرته وإرادته ولا في كمال ملكه وعظيم خلقه، هذا كله مستقر في نفوسهم، لكن مصيبتهم دعواهم أن تلك المعبودات تقربهم إلى الله فقط، وهذا عين الشرك، لأنه لا يجوز أن تظن أن أحدا يقربك إلى الله، أنت وكل الخلق سواء، أنت ومحمد سيد الأولين سواء بالنسبة إلى تعلق بالله. لو قلت يا محمد انفعني أغذني نقول أنت ضال، محمد لا يغذك بعد موته ولا ينفع ولا يعطيك نفع ولا ضر، هو سيد الأول والآخر. قال إنك ميت وإنهم ميتون فلا ينفعك أحد. قال الله جل وعلا في سورة النحل قال والذين تدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. كيف تدعو عباد الله وتلجأ إلى تلك المعبودات وتنسى ربها وخالقها ومدبرها؟ هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم وأدى لكم المثوبة والأجر ونفع بكم الإسلام والمسلمين. الآن مع الأسئلة الإخوان في الرياض.
بسم الله
الرحمن الرحيم. نشكر سماحة والدنا وشيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، ونفعنا الله بعلمه وأجل له المثوبة والأجر ومتعه بالصحة والعافية. نشكره على هذا الشرح المبارك، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به. ونشكر الإخوة كذلك المشاركين معنا في مدينة عرعر، وكذلك الإخوة في منطقة الجوف. وهناك بعض الأسئلة التي سنريدها يا سماحة الشيخ، فلعلكم تأذنون لنا. وأنبه الإخوة أنه هذا الدرس هو استثنائي، حيث سيكون الدرس إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة بعد صلاة المغرب الساعة 7:30 سيبدأ الدرس إن شاء الله تعالى. وقد كان هذا اليوم درسا استثنائيا بعد صلاة العشاء، ولعل سيكون غدا معنا فضيلة الشيخ عبد صالح بن فوزان الفوزان في شرح بلوغ المرام من كتاب الصيام. ثم سيكون معنا يوم الاثنين بعد صلاة المغرب معالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان في شرح القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ السعدي رحمه الله. ثم يوم الثلاثاء يكون معنا معالي الشيخ أيضا صالح الفوزان في شرح كتاب فضل الإسلام، ولعل الشيخ يأذن لنا في طرح بعض الأسئلة. نبدأ الإخوة بالأسئلة في منطقة الجوف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسأل الله تعالى أن يحفظ فضيلتكم حضرا وسفرا وأن يمتعكم بالصحة والعافية. وهذا السؤال يقول: ما الفرق بين الشرك والكفر؟
أعد
الأخ طارق.
نعم، نعيد السؤال.
سؤال آخر أخ طارق.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: عدم اهتمام بعض الدعوات بالتوحيد هل يكون مدعاة للتحذير منهم؟ لأنهم يقولون: نحن في بيئة لا يوجد فيها شرك فنحن قد كفينا هذا الأمر.
يا إخواني، التوحيد أصل الأصول، أساس الملة والدين. الله ذكر به نبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، مع أنه الداعي إلى توحيد الله. فلا بد من تذكير التوحيد، ولا بد للدعاة أن يجعلوا التوحيد نصب أعينهم في أحاديثهم كلها قلت أو كثرت، وأن لا يهملوا التوحيد من كذا ألسنتهم أبدا. فإن عدم الاهتمام به قد يجعله ناقصا في أنظار بعض الناس، وهذا خطأ. بل يتأكد على الدعاة أن يبدأوا بالتوحيد في كل أحوالهم. ورحم الله شيخنا عبد الباب غفر الله له، لقد سمعناه في محاضرات يجعل التوحيد مفتاح دعوته وأحاديثه، ورسائل كثيرة له، محاضرات ألقيت كلها بالتوحيد. فرسالته العقيدة السليمة، وما يضافها محاضرة قيمة في قراب الفتحة ألقاها في النادي الأدبي في مكة بأظن عام 500 أو 400 وصار رسالة ذات قدر وشأن أو قرأ بالتوحيد وخصص محاضرته لها. بل كتبه رحمه الله التي سمعناها وقرأناها وسمعنا منه محاضرات كلها تهتم بالتوحيد دعوة وتعليما وتدريسا، وهذا هو خلق أهل العلم والفضل وأئمة الدعوة رحمهم الله، الاهتمام بالتوحيد والعناية به. وينبغي لنا إذا رأينا من أي طائفة من إخواننا كسل بالتوحيد أن ننصحهم ونتعاون ونوجههم ونبين لهم أن الاهتمام بهذا التوحيد من أجل الأمور.
صلى الله عليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: كثير من الصوفية يعتقد بالكرامات للأولياء، نرجو توضيح ذلك.
كرامات الأولياء نؤمن بها ولا شك أنها حق، لكن ما هي الكرامة؟ الكرامة تكون للمؤمن الصادق بإمام المتبع للكتاب والسنة الذي يحكم شرع الله، وهذه الكرامة لا تؤدي إلى أن نصرف له شيئا من حق الله أو إلى أن يتظاهر بأن له شأنا وأن له حقا أن يدعى ويرجى. لا، الكرامة قد تكون غرورا لبعض الناس، وقد تكون من وسائل الشيطان، فالجن يعني يقربون له البعيد ويعينه على الأمور فيظن أنها كرامة. الكرامة لا نهتم بها إلا إذا كان من عند الكرامة هو متمسك بالكتاب والسنة ظاهر وباطن. قال الشافعي رحمه الله: لا يغرنكم لو مشى على البحر أو طار في الهواء، اعرضوا أقوالهم وأعماله على الكتاب والسنة، فإن وافقها فهو ولي الله وإن خالفها فهو عدو الله.
نعم شيخ طالب.
يقول أحسن الله عليكم، يقول هناك شخص يقول يعني قال لي أنني مسيحي وأريد الطريقة السليمة لنصحه وتوجيهه للإسلام.
نقول: هذا الذي معتنق للديانة النصرانية ادعوه إلى الله وقل له إن نبيك عيسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله عنه: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وأن محمدا خاتم الأنبياء، وأن الواجب اتباعه، وأن عيسى إذا نزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أوضح له السبيل وبين له بحكمة وبصيرة، فعسى الله أن يهديه على ذلك. نعم.
صلى الله عليكم. أرجو أن تهذر لي في طرح هذا السؤال، أنه ورد بعد إجابتكم على السؤال الأول. يقول: ما قولكم في من يقول نحن ضيعنا الناس باسم التوحيد؟
هذا خطأ. التوحيد هو الذي يجمع القلوب ويوحد الصف ويجعل أمة أمة واحدة. لا نكون أمة واحدة إلا إذا كنا موحدين لله مخلصين لله أعمالنا. قال الله جل وعلا به: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي ود المشركون لو تتنازل عن التوحيد ولا تعلنوا براءتك من الشرك فيداهنوك ويحبوك. لا، التوحيد لا بد منه ومن إعلانه وإظهاره، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط.
السلام عليكم سماحة الشيخ. يقول:
هل الذين يقعون الآن في بعض صور وأنواع الشرك الأكبر مثل الاستغاثة بغير الله ودعاء غيره يخرجون من الملة أم أنهم يعذرون بجهلهم؟
العمل ونحوه. يبقى الأشخاص حالهم إن كان ما وقع منهم عن تأويل وخطأ فلا بد أن يوضع حق لهم، وإلا فأعمالهم والحكم عن الدنيا بأحكام السلف الكفار. من استغال بغير الله أو ذبح لغير الله نعامله في الدنيا معاملة الكعبة، أما بينه وبين الله فإن كان عن جهل إن الله أرحم الراحمين، لكن نعامله في الظاهر بأحكام الكفار. وأما إن كان لا جهل وقلة وتأويل خاطئ فالأمر إلى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. لعلنا ننتقل الأخوة في عرعر حيث أن تأخرنا على سماحة الشيخ، فنبدأ الأسئلة عند الأخوان في عرعر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله سماحة الشيخ وغفر الله لك. هناك مجموعة أسئلة، نأخذ ما يتعلق بالدرس حفظك الله. هذا سائل يقول: كثرة تأليف الشيخ المجدد رحمه الله في التوحيد وتركيزه عليه، هل هو لأجل حال أهل زمانه وكثرة وقوع الشرك فيهم، أم أنه اتباع لنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم واهتمام بالدعوة إلى التوحيد؟ أفيدونا حفظكم الله.
كلا الأمرين، دعوة محمد والأصل، يعني النبي بقي بمكة 13 سنة كلها للتوحيد، لم تفرض الصلاة إلا بعد العاشرة، في التوحيد تقريرا وتأييدا ودفاعا وكفاحا. وكذلك زمن الشرك، الشرك غالب على الكثير، الشرك مسيطر على الكثير، والتوحيد الخالص قل من يدركه ويفهمه. فالشيخ ركز على التوحيد واهتم به للضرورة في الداية إلى ذلك.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: كتاب كشف الشبهات فيه عرض لبعض الشبه في بداية طريق طلب العلم، فكيف يستطيع الطالب المبتدئ أن يوفق بين نهي العلماء عن التعرض للشبه وقراءتها وبين منهجية الإمام في هذا الكتاب وفقكم الله؟
يا أخي، كشف الشبهات يظهره من قرأ مبادئ التوحيد، فمن قرأ الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وصار عنده استعداد وتأهل ينتقل إلى كشف الشبهات. فكشف الشبهات يناسب الحقيقة المقدرات العلمية، لكن مع هذا حتى يعني المبتدئين ينفعهم، لأن فيه تعليم، فيه تعليم وتربية، وفيه بيان أصول الشرك، لأن من عرف الشر اتقى.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: المعهود من منهجية الشيخ رحمه الله تعالى في التأليف أنه يؤلف الكتاب لخلل يراه في قومه، فهل لتأليفه هذا الكتاب كشف الشبهات سبب واضح كغيره؟ وهل فيه منهجية لأهل العلم في كل زمان أن يسيروا على نهجه في كشف الشبهات التي تثار في زمانهم؟
أن هناك شبها أذلي بها عليه، يعني علماء عصر، بعض علماء عصره جمع شبها وأفكارا يرى أنه يقصب بها الشيء وأنه يحج بها الشيء وأنه يفتن بها الشيخ، فلما أُلي على الشيخ بهذه الشبه رأى الشيخ ضرورة أن تذكر فتبين ويكشف عورها ويبين خطأها، فهو ألفه لأسباب أن هذه الشبه روج لها روج ودعا لها مدعا وكتب إليه بها، فرأى من الواجب عليه أن يكشفها ويبين خطأها ويدمغها بالحق واضح.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل يأمل في عرض سؤاله، ويقول أنه نقل إلينا من أناس يرفعون ذلك إلى سماحتكم أن هنالك فتوى من أحد أعضاء هيئة كبار العلماء بجواز أخذ قرض من البنوك رغم أنها تبيع وتشتري بوكالة توقعها لديهم دون الرجوع إلى المحكمة لعمل الوكالة، فما صحة ذلك سماحة الشيخ؟ وهل يجوز لنا أو هل علينا إثم إذا اقترضنا بهذه الطريقة؟
لعل السائل ما فهم القضية، هي يعني تورط في البنوك لا شك أن أصل التورط جائز عند كثير العلماء، وهو أن يشتري الإنسان السلعة لا لذاتها ولكن لينتفع بثمنها، وكونك تشتري السلعة ممن يملكها وتعطيه وكالة أن يبيعها نيابة عنك فلا أظن أحد بعاد. يعني أنت اشتريت السلعة من زيد، اشتريت من هذا الإنسان سيارة مثلا في 100,000 مؤجلة، وقلت يا فلان أنا قرضت السيارة منك أريد أن أوكلك لتبيعها لي على حسابي ويبيعها على غيره هو، ما أنا لوكالة بشيء.
سائل يسأل حفظكم الله يقول ما حكم الشرب في بعض الأواني التي يكتب أو تكتب عليها آية الكرسي وتنحت عليها طلبا للبركة؟
هذه جاءتنا بأيام الشيخ إناء مكتوب فيه آية الكرسي أو أظن القرى كله مكتوب فيه، وصدر فتوى بمنع ذلك لأن هذا يستمر، هذا يؤدي الغلو، القرآن شفاء لمن يقرأه، أما كتابته بالأواني هذا لا، وفي امتهاج القرآن.
سائل يسأل حفظك الله يقول أنه نذر على نفسه أن يصوم كل اثنين وخميس وهو الآن يحس بتعب شديد ويخاف على صحته خاصة في أثناء العمل، فماذا يصنع حفظكم الله؟
أولا نعلم أن النذر ما ينبغي الدخول فيه، إياكم النذر فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخدم بخير، لكن من نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها، من نذر أن يطيع الله ولا يحضره إلا إذا عجز عجزا يمنعه من الصيام فليكفر كفارته.
نشكر
السائل يسأل ونكتفي بهذا القدر ونسأل بعض السؤالين لسماحة الشيخ. السؤال الأول يقول يا سماحة الشيخ كيف نجمع بين حديث ابن عباس في قوله أن الأصنام كانت من عهد نوح عليه السلام وبين إخباره عليه السلام أن أول من أدخل الأصنام عمرو بن لحي؟
ثاني اختلاف، الأصنام في عهد نوح، ويقال لما غرق نوح أن السبع من الأصنام يعني ألقاها ألقية أو ألقاها الطوفان بجدة، وأن عمرو بن لحي أتاه الشيطان وأخبره بها، أوحى إليه قد أتي جدة تجد فيها أصناما معدة فبثها بالعرب ضلهم إلى الجنة، فهو أول من غير ملة الحنيفية، ولهذا النبي يوسف قال رأيت عمرو بن لحي يجر قصده بالنار.
عليكم الشيخ. وهذا سائل يسأل يقول لعل الشيخ يعيد لنا تفسير قول الإمام رحمه الله اعلم رحمك الله.
قلنا اعلم كلمة يؤتى بها للتنبيه على ما سيلقى ليستعد الطالب ويتهيأ ويجمع نفسه ليعلم ما هو الأمر الذي سيلقى إليه، ولهذا قال النبي فاعلم أنه لا إله إلا الله، نبهه بإعلم ليعلم عظم ما سيلقى إليه. وقلنا رحمك الله دعوة من المصنف لهذا الطالب ولأن أهل العلم أهل رحمة بالخلق وإحسان إليه.
نشكر سماحة شيخنا ووالدنا ووفقنا الله وإياه للعلم النافع والعمل الصالح. ومؤسسة الدعوة تشكر لسماحته هذا الجهد المبارك، ونسأل الله عز وجل أن ينفع الإسلام والمسلمين بعلمه وعمله. ولعلنا ننتقل إلى الإخوة في الطائف.
شكرا الله لكم. سماحة الشيخ، هنا بعض الأسئلة. سائل يسأل ويقول: رجل خالفت زوجته كلام وقال لها عند خروجه من المنزل وهو غضبان منها فقال: إذا ذهبت إلى بيت أهلك أو فعلت أمرا ولم تخبريني فسوف تسمعين ما لا يسرك. وقد فعلت الزوجة ما منع الزوج فعله وعاد الرجل إلى صوابه، فماذا يفعل؟
ما تكلم بالقلق الوعد، هو لم يتكلم بالسبب، ستسمعين ما يسرك، احتفظ الرجل ولا هذا وعد بأمر ولم يتحقق، وعد لا يترك عيشة.
الله. وهذا سائل يقول: رجل مسافر في يوم الجمعة، هل يصلي صلاة الجمعة أم يصليها ظهرا؟
إن صلى مع الجماعة من مع أتى الجمعة وصلى مع إمام الجمعة ركعتين خير، وإن صلى مع المسافرين الظهر ركعتين حسن.
وهذا سائل يقول: ما معنى الاستقسام بالأزلام وما هي الأزلام؟
الأزلام يضعونها يقولون استقسم بمعنى يتفقي شائع يطي أسباب بها، فيكتب إم على فدك يعني شيء سهمين امضي سهما لا تمضي، ثم يطرحها، فإن خرج ما يمضي مضى، وإن خرج ما يمنع ابتدك. هذا استخسار الإسلام، وقد ظهر وقد عوضنا الله عنه استخارتنا بالله وتفويض أمرنا إلى الله.
أحسن الله إليكم. هذا سهل يقول: رجل قال إذا دخل فلان إلى بيتي فعلي الطلاق ثلاثا، أن أذهب إلى مصر.
لا
أذهب إلى مصر.
إن كان قصده طلاق امرأته إلا منها فلا يقع، وإن كان قصده منع نفسه فليخبر كفاره.
وهذا يقول: ما حكم قول القائل: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل بما قد حصل وجرى، يقصد بذلك حضور النبي صلى الله عليه وسلم الموالد؟
هذه كلها من فرص بك قلول إن روح النبي تحضرنا، فإذا جاء قام استعداد روح النبي، ولعل الذي يحضرهم شيطان الرجل النبي من يحضرهم، وكل هذا من كلمة الله.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: والدي كبير في السن ولا يقدر على الوضوء ولا التيمم، فهل يجوز أن نجهزه للصلاة بالماء أو بالتراب؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
والله إن قدرت أن توضي لك الخير، وإن كان بقوه وعطل كلك اليدين ولا حرك القطع ولا يمكن فأمره إلى الله.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم من قال لشخص أدعو لي؟
ماشي، لكن كون تدعو الله أحسن، كون تعلق قلبك بالله أحسن من تدعو غيره. أن تدعو الله أفضل لك أن تدعو الله، ما الذي يمنعه؟ هو قريب مجيب، ينزل آخر الليل يعني قبل الآخر، يقول: هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟
أحسن الله إليكم. هذا سائل بعد السلام يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، في ظل هذه الفتن بعد محاربة الفئة الضالة وقتل بعض منهم على يد رجالهم، ظهر لهم صورهم على وجوههم الابتسام، وأخذها بعضهم ذريعة إلى الثناء عليه على عملهم، أرجو منكم التكرم بالبيان.
إخواني في الله ورفعت الظلم قتل الناس مخد مخيم، قتل الناس، قتل الأبرياء، سفك الدماء، الخروج على الولاء، هذا منكر لا يبرر وتفسر، يعني معناها الفعل طيب؟ لا، الفعل قبيح. استباحة دماء المسلمين ضلال، الخروج على أولي الأمر خطأ، سفك تدمير المنتجات صعب خطأ، تدمير المنتجات خافة الآمنين، تعالى إخوان الخرافات، ما هي دليل لشيء، ما يعول على الأمور. المهم أن العمل إجرام، نسأل الله أن يمن على الإمام المصري.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لي أقارب ومنهم عمتي أصلها، ولكن معاملة ولدها معي غير لائقة، أطلبها بالتليفون ويقولون نائمة، فما الحكم؟
ابن السبب واتق الله في السلفية، وإذا من السبب فلا يرجع إن شاء الله.
وسؤال الآخر يقول ما حكم زواج النية في الطلاق داخل المملكة وخارجها؟
لا يصح.
وهذا آخر يقول لماذا تنصحني في طلب العلم وأنا لم أختم القرآن؟
اطلب العلم واقرأ القرآن وسيعيذك الله جميعا.
أحسن الله إليكم وشكر لكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم ورفعة لكم في الدارين إنه ولي ذلك ربنا وعليكم الله وسلم على نبينا محمد.
Thank you.